بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الضوابط المتعلقة بباب البدعة، ومن هذا الأمور التركية، وذكرنا في آخر الدرس نماذج من البدع، وخصوصا التي انتشرت في الزمن المتأخر، وأن هذه البدع كثير منها ينتشر عبر هذه الرسائل ومع وسائل الاتصالات الحديثة يعظم الخطر، وأن الناس في موضوع تلقي هذه البدع منهم من عنده فقه وعنده علم ودين فهو يرفضها أشد الرفض، وهو ينكر ذلك ويحذر منه، ومنهم من ربما يستغرب لكنه لا يحرك ساكنا، ومنهم من يقبل ما يرسل إليه ويعمل به، ومنهم من يروجه. وقد اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي أنواع كثيرة من هذه الرسائل التي فيها بدع محدثة، وقلنا من ضمن ذلك فلنوحد الصيام لأجل كذا، فلنوحد الدعاء من أجل كذا. ماذا تريدون؟ يعني أن يقتصر الناس في الدعاء على هذا الشيء؟ يعني إن مثلا لنفترض أن بعض الكفار المجرمين عملوا مذبحة، فلنوحد الدعاء بحيث لا يدعى بشيء آخر؟ طيب، فإذا كان إنسان يدعى بالمغفرة والرحمة، ماذا تريدون؟ أن لا يدعى بأي شيء آخر إلا هذا؟ لماذا لا يقال للناس لا تنسوا الدعاء على هؤلاء الكفرة، لا تنسوا الدعاء على هؤلاء المجرمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني، يعني في دعاء القنوت في رمضان كانوا يلعنون الكفرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت على من آذى المسلمين، فيقول اللهم عليك بقريش لما آذت، وحين يقول اللهم عليك بفلان وفلان من عتاة المجرمين والطغاة الذين آذوا المسلمين، وكان يدعو بالنجاة لأقوام من المسلمين أيضا في قنوته. لماذا لا نذكر الناس بالسنة؟ لماذا لا نعلم الناس القنوت؟ لماذا نلجأ إلى الأساليب التي لم يرد بها الشرع؟ فلنوحد الدعاء على، يعني لا يدعو بأي شيء آخر. هب أن إنسان يريد أن يدعو بمغفرة والرحمة أو تيسير أمر من الأمور أو دعاء الاستخارة، وبعضهم يقول هناك مثلا، شوف انظر إلى هذه البدعة، هناك رؤية صالحة تدعو أهل الخليج لقراءة سورة الأنعام هذه الليلة لرد عدوان الأعداء، هل يؤخذ استحباب قراءة سورة الأنعام أو غيرها من رؤية؟ هل هذا من الدين؟ تعيين سورة معينة لقراءتها بناء على رؤية، لا، يعني مو أهل المغرب والهند واليمن، لا، أهل الخليج، يعني هذه كأنها صارت الآن، يعني هذه خاصة بهم. هذه شوف التخصيص هذا بقراءة سورة الأنعام وبناء هذا على رؤية، بدعة من البدع. والغالب أن ترى أن هذا كذاب أشر، وأن هناك من يخترع مثل هذه الرسائل ويكتب وينشر، والرؤية لا تكون حقا إلا إذا وافقت الشرع وصدق صاحبها فيها. وكذلك كما قلنا في المثال، يعني رأس السنة الميلادية عليكم بصلاة ركعتين في رأس السنة الميلادية، حيث أن الكفار يعصون الآن، قوموا صلوا ركعتين من الساعة الثانية عشرة إلى خمسة إلى الساعة الثانية عشرة وخمسة، هذه بدعة في تخصيص رأس السنة الميلادية بركعتين، وتوقيت هذا التخصيص يعني من الثانية عشرة إلى خمسة إلى الثانية عشرة وخمسة. كذلك بدعة اختم عامك بصيام، الآن خلاص آخر السنة الهجرية، اختم عمك بصيام، وخصوصا إذا وافق آخر السنة اثنين أو خميس، اختم عامك بصيام. يا أخي ادعوا الناس لصيام الاثنين والخميس، ادعوا الناس لصيام أيام البيض، ادعوا الناس لصيام يوم وإفطار يوم. أما قضية تخصيص الصيام أو تخصيص نهاية السنة الميلاد الهجرية بصيام، اختم عامك بصيام، هذه وردت في السنة اختم عامك بصيام؟ هذا التخصيص بدعة. اليوم أول السنة مثلا الهجرية، لا يفوتك صلاة الفجر في أول يوم من السنة الهجرية، وليش ما يفوتك في ثاني يوم، ولا يفوتك في ثالث يوم، ولا يفوتنك في عاشر يوم؟ فيعني الحرص أو التحريص على صلاة فجر أول يوم من السنة الهجرية بدعة من البدع. كذلك على سبيل المثال ترويج أحاديث مكذوبة لتعزيز البدعة، من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من محرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعله الله كفارة 50 سنة، حديث مكذوب. وبناء على هذا الحديث المكذوب تنتشر بدع في رسائل الواتساب والإيميلات ورسائل الجوال، وهذا حديث موضوع مكذوب كما قلنا، فيه كذابان على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا دعاء ليلة رأس السنة، اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي، اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، وما عملته فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه بالثواب، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي به. فيحددون نص معين، دعاء رأس السنة الجديدة بدعة، هذا الاختراع بدعة وتخصيصه برأس السنة بدعة، ثم يخترعون فيه حديثا ولأن فيه تكملة، وما ويقولون إن الشيطان بعد هذا الدعاء يقول قد تعبنا معه سائر السنة فأفسد عملنا في ليلة واحدة، ويحث التراب على وجهه، ويسبق هذا الدعاء عندهم صلاة 10 ركعات، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي 10 مرات والإخلاص 10 مرات، بدعة. كذلك تحديد أعداد معينة ما أنزل الله بها من سلطان لسور معينة بقصد معين، اقرأ سورة الفيل 7 مرات حتى ينصر الله على الأعداء، أمانة برقبتك إلى يوم الدين تبعث لكل من هو فاتح عندك سورة النصر على نية النصر، تخصيص. يعني هل في السنة هذا تخصيص إذا جاء؟ طيب يمكن في سورة الأنفال في آيات عظيمة أيضا في موضوع النصر، لماذا يعني تخصص هذه؟ نريد هذا الدعاء يصل لأكبر عدد ممكن هذه الليلة لعلها تكون ساعة إجابة، ويؤتى بنص معين، اللهم إني أستودعتك الشام وأهله وأمنه وأمانه وليله ونهاره وأرضه وسماءه، طيب بقية بلاد المسلمين، طيب هذا النص المعين لماذا ينشر؟ وهل تعتقدون يعني الذي ينشر ويخصص أليس يعتقد فضلا معينا؟ وإلا لماذا نشره؟ ولماذا حرص عليه؟ ولماذا حرص الناس عليه؟ اليوم عندنا صلاة 2 ركعة وقراءة سورة ياسين بطلب من أهلنا في سوريا على نية الفرج القريب 12:00 منتصف الليل، أيضا تخصيص بدعة. وهل تؤخذ الأحكام من رسالة جاءت من أهلنا في سوريا ولا من في مصر ولا من اليمن ولا من العراق ولا من المغرب؟ هل تؤخذ كذا الأحكام من رسالة؟ يعني إذا جاتني رسالة بالجوال تؤخذ منها حكم معين واستحباب شيء معين وعدد معين؟ هناك أمانة لازم نؤديها لنجمع 1,000,000 سورة ياسين، الرجاء إرسال الرسالة إلى 10 أشخاص. 1,000,000 رسالة يعني ما ينفع 990,000، ما ينفع 1,010,000 يعني 1,000,000. ثم لازم 1,000,000 سورة ياسين، نريد 1,000,000 سورة ياسين تحديد، وانشر وانشر تؤجر، وهو ينشر ويأثم، واللي بعده يأثم، وهكذا. أخواتي الغاليات، جاءنا من أخواتنا في البلد كذا أن نوحد قراءة سورة كذا من الفجر إلى العشاء بنية الفرج ورفع البلاء. لاحظ تقييد يعني كذا، إن هذه السورة بنية معينة، فإذا تحديد سورة معينة بنية معينة. لاحظ هنا البدعة أيضا إيش؟ بدعة زمانية. كيف؟ وين؟ ها؟ تحديدها من الفجر إلى العشاء، وبعدين تحديد النية. طيب قراءة سورة ياسين أو غير ياسين بنية الفرج ورفع البلاء، هذا في السنة موجود هكذا أن نخصص سور معينة بنوايا معينة؟ يا أخي ادعو الله عز وجل، أنت تقرأ القرآن وترفع رب تسأل ربك رفع البلاء عنك وعن إخوانك المسلمين، الدعاء عام. ثم لاحظ استنهاض الهمم في هذه الرسائل البدعية، نريد مشاركة بقوة، أرجوكم أرسلوا الرسالة للأصدقاء والأقارب، اطلبوا من أولادكم المشاركة، اجمعوا الأعداد. يعني وكأن هناك مركز الدراسات الشاملة يتلقى الأعداد. إيه وأنت ويلا أنت كم جمعت لنا؟ والله جمعت لكم 100 ياسين. أنتوا كم جمعت لنا؟ جمعنا لكم 4400 كذا. وأنتوا كم جمعتوا؟ مركز يعني قلة علم قلة فقه على ما يعني. هذا من واضح من تخلف المسلمين إيقاع الناس في هذه البدع. أرجو نشر هذا لكل من هو موجود في قائمتكم. اقرأوا هذه الآية 10 مرات من سورة كذا. يرجى نشر هذه الآية لنجعلها مليونية إن شاء الله. كيف يعني أنتم تريدون الآن كتخصيص آية معينة بحيث يقرأها كل واحد وتتواطأ يعني يتواطأ هؤلاء على قراءة هذه الآية؟ ولن نخذل إخواننا. يعني الخذلان خذلان النفس وخذلان الإخوان وخذلان القريب والبعيد المسلمين بنشر هذه البدع. تنظيم حملة صيام يوم كذا وندعو ونحن صائمين عند الإفطار، لاحظ، وعند أكل التمرة الأولى. طب يا أخي دعوة الصائم مستجابة حتى قبل أن يفطر وحتى عند الإفطار، والله حتى عند التمرة الرابعة والثالثة والخامسة، يعني ممكن الله يستجيب. يعني عنده، شوف لاحظ، التمرة الأولى، تخصيص الدعاء عند التمرة الأولى بدعة من البدع. ثم لاحظ كيف يتم الإيش، يتم التعميم. بإمكان الموظف أن يخبر زملائه وأهله وأصدقائه، وبإمكان البعض أن يوصلها إلى إمام المسجد أو القائم على أمر المسجد للصقها يعني والدعوة إلى ذلك. ألصقوها على لوحة المعلومات الموجودة في أغلب المساجد والمراكز الصحية والمدارس في هذين اليومين، على المدرسين إخبار الطلاب، وحتى عبر وسائل الاتصالات في غرف الدرجة، سجلات الزوار، البريد الإلكتروني، قائمة كذا. ولا تنسوا أن الداعي إلى الخير كفاعله. هل هذا داعي إلى الخير حقيقة أم أن هذا داعي إلى الشر؟ هذا داعي إلى البدعة، والذي سيستجيب له هو يعني ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقلنا مرارا، يجي واحد يقول لك كفرنا احنا وزعنا آيات. تقول انت ما كفرتم لكنكم ابتدعتم، تستهينون بالبدعة، تستهينون بإثم البدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اليوم بإذن الله في مليونية قراءة الكرسي 5 مرات على نية الفرج. شوف تحديد آية الكرسي خمس مرات، هل ورد به دليل؟ تشرعون للناس من الدين ما لم يأذن به الله؟ من الذي له حق أن يحدد العدد؟ من قرأ سورة كذا فله، من قرأ كذا عشر مرات، من قرأ كذا مئة مرة، من قرأ كذا ثلاث مرات، من الذي له حق التشريع؟ من الذي له حق تحديد العدد؟ من الذي له حق تحديد مكان أو زمان أو هيئة؟ من؟ الله عز وجل. فلماذا تشرعون للناس من الدين ما لم يأذن به الله؟ ألا يكفيكم ما أذن به الله؟ ألا يكفيكم ما شرعه الله لكم؟ ثم أرسلوها لكل الناس الذين تعرفونهم. ملاحظة مليونية آية الكرسي بطلب من إخواننا في البلد الفلاني. ثم لاحظ مليونية سورة الفتح وياسين بنية الفرج وقراءتها بشكل جماعي في وقت واحد، هذه في أحد الرسائل، وقراءتها بشكل جماعي في وقت واحد. طيب، دعوة الناس لقراءة سورة معينة في وقت واحد بشكل جماعي، هل هذه عبادة أذن بها الله؟ أم أن الله شرع للمؤمنين أن يقرأوا كلا بنفسه؟ يقرأ كل مؤمن، كل مؤمن يقرأ بنفسه. ثم أنت تريد أن يغيثهم الله، ادعوا الله لهم. وقراءة القرآن اقرأ سواء في ختمتك ولا في غير من غير الختمة، اقرأ ما تريد واقرأ ما تشاء. حملة لقراءة سورة الفاتحة على نية الفرج القريب خلال ساعة، يعني حتى تحديد إنه مثلا، يعني كأنها تعليمات. شوف الآن تجيك الآن تعليمات أنك تقرأ بنية الفرج في الساعة القادمة، الساعة القادمة من وصول هذه الرسالة. وأي مزية يا ترى للساعة القادمة عند وصول الرسالة، سواء وصلت الرسالة 11 صباحا أو 3 ظهرا أو 7 ليلا؟ ما هذه الميزة؟ يعني إنه الآن، يعني الآن خلال الساعة القادمة، الآن تقرأ الآن خلال الساعة القادمة. تحويل الأذكار إلى أوامر مثل أوامر العسكرية وأوامر العمل في الشركات، تجي كذا أمر في شركة مقاولات للعمال يشتغلوا كذا، تحويل العبادات إلى أوامر تأتي بطلبات، يعني طلبات معينة تأتي في رسائل الجوال. وكثير من الناس مساكين سذج جهلة ما عندهم قواعد، فيأتيه يقول لي والله هذه خير، يعني ما هو هذا سورة، ما هي هذا مو قرآن، ليش لا ليش لا؟ شارك في حملة المستغفرين يا أخي، ذكر الناس بالاستغفار، ما تحولوها إلى حملات ولا مليونيات، ذكر الناس بالاستغفار، استغفار له فضل. أحاديث الاستغفار كثيرة، سواء من قوله عليه الصلاة والسلام مثل تعليم دعاء سيد الاستغفار، أو من فعله إني لأستغفر الله وأتوب إليه، كنا نعد له في المجلس الواحد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه في اليوم 70 مرة 100 مرة للنبي عليه الصلاة والسلام، من قوله أو من فعله. طيب، علم الناس، انقل لهم السنة الصحيحة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يفعل، بماذا رغب في الاستغفار، أعطيهم دعاء سيد الاستغفار، علمهم. لكن مليونية حملة. ثم ذكرنا قضية رسائل أيضا من البدع، أسماء معينة من أسماء الله تذكر بدون سؤال أو بدون ما تكون في جملة مفيدة، يعني سبحان الله جملة مفيدة مبتدأ وخبر، سبحان الله تنزيه له عن النقائص والعيوب، الحمد لله فيها ثناء على الله على صفاته العظيمة الجميلة الجليلة، المستحق للحمد في الأولى والآخرة، المستحق للحمد على كل حال، المستحق للحمد لنعمه وصفاته، فهو مستحق الحمد دائما حتى قبل أن يخلق الخلق وقبل أن ينعم عليهم بأي نعمة، فهو مستحق الحمد. طبعا الشكر على النعم، في فرق بين الحمد والشكر. طيب الحمد مثلا الحمد لله جملة مفيدة، الله أكبر جملة مفيدة، لا إله إلا الله جملة مفيدة، لكن نمسك الأسماء الحسنى مثلا أو بعضها وتقرأ هكذا: الله اللطيف، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المعز، المذل، المالك، الرحمن، الرحيم، فقط. مجرد القراءة، ما هو قراءة آيات قرآن فيها أسماء الله، كان قلنا والله قراءة آيات القرآن في أجر، لا، التعبد بتلاوة الأسماء فقط أو اسم واحد، يعني سواء قال الله 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 أو يا لطيف يا لطيف 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 لطيف، أو قال الأحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن. التعبد بمجرد، يعني مجرد التلفظ بدعة، لا هي جملة مفيدة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، لا هو دعاء يا رزاق ارزقني يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي، لا هو آيات، كان قلنا والله تلاوة الآيات فيها أجر، لا، مجرد ذكر الأسماء. طيب كيف تتعبد بمجرد ذكر الأسماء بدون ما يكون الاسم لا في جملة مفيدة ولا تدعو به ولا في آية تقرأها؟ من أين ابتدعتم هذه البدعة في ذكر الاسم فقط؟ نقول لهم: من أين ابتدعتم؟ عندكم سلطان؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم لاحظ مثلا الرسالة هذه: القيوم الماجد الواجد، طبعا الواجد منه الأسماء، اختراع أسماء الواجد، من أسمائه الواجد، ما هو من أسماء، كيف يعني الواجد؟ واجد يعني وجد، واجد، واجد اسم فاعل، الله وجد الواجد كذا، الواجد اختراع. حتى الموجود، الموجود ليس من أسمائه، ما هو من أسماء الحسنى الموجود، وين الآية والحديث اللي فيها الموجود؟ فتجد في يعني رسائل فيها مو فقط التعبد بالاسم الثابت مجرد التلفظ به، لا، اختراع اسم لم يرد والتعبد بالتلفظ به. طيب الرسالة: القيوم الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المالك الرحمن الرحيم الله لا يعجز أبدا. شوف هذه يعني كذا الجملة في الأخير، يعني أرسلها إلى 9 أشخاص واسمع خبرا سعيدا غدا، أيضا بدعة من البدع. وحين سبحان الله كأنك تشتبه أنه يوجد كذا من أعداء الإسلام، من أعداء الدين، من الباطنية، من اليهود، من النصارى، من يخترع أشياء مضحكة، يعني كأن حتى تصير في كنوع من التشكيك، يعني التشكيك. ليش؟ لأنه الآن لو جات هذه الرسالة وراح جاء واحد ساذج أو يعني إنسان جاهل أو عمل بها، بعدين انتظر غدا يسمع خبرا سعيدا، ومر اليوم كله ما سمع خبرا سعيدا، وهو المسكين عم يستنى خبر السعيد وما جاء خبر سعيد، ماذا سيحدث؟ ممكن يصير عندهم بعض تشكك، يعني إنه. ولذلك ممكن يكون في مراكز في العالم تروج، هي عملها أن تروج مثل هذه الرسائل، ولكن كثير منها يروجه جهلة من المسلمين، حقيقة جهلة كذا تخطر على باله فكرة يستحسن حملة مليونية، وحدوا الدعاء، وحدوا ربكم، كان يعني أحسن، يعني على الأقل يتذكر الناس بالتوحيد. لو تجاهلتها أصابك حظ سيء ل9 سنوات، يعني مو هذا 8 ولا 10، 9 سنوات حظ سيء. شوف اختراع لا إله إلا الله عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا وعدد كذا، واختراع وقد وفي الملائكة في المنام كانت تكتب وما انتهت من الكتابة. تخيل لو قمت بنشرها ورددها 10 من الناس بسببك، كم ستكسب من الحسنات؟ انت بس شيل حسنات حط سيئات، وبعدين اقرا الرساله أعد القراءة مرة أخرى وشكرا. يعني تخيل لو قمت بنشرها ورددها لعشرات من الناس بسببك، كم ستكسب من السيئات. وكأن يعني أنه صار عند الناس، بعض الناس، أن الآية والحديث لا تكفي. يعني هذا قديم، يعني آيات يعني آيات آيات آيات، أحاديث أحاديث، لا، لازم أساليب جديدة. امسح واربح، مبروك، فزت بنخلة في الجنة. يعني أنتم ما عندكم طريقة، عجبا لكم، يعني ما في طريقة إلا أن تأخذوا عبارات الإعلانات التجارية، تأخذ من لوحات الإعلانات في الشوارع، ولا من إعلانات القنوات، ولا من الإعلانات اللي موجودة في المحلات، وتأتوا يعني تنزلوا الآيات الأشياء الشرعية، تعملوا لها قوالب وتغليف كذا، تعبئة وتغليف، هي عندكم صارت إيش يعني، مكرونة إيش، ما صارت كذا يعني، ما هذا يعني، ما هذه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني وقروا دينه، وقروا شرعه، وقروا شرعه. وبعدين الآن لو واحد قال له يلا امسح وراح مسح، قام طلع له سبحان الله بحمده، بعدين قال له وفزت من أخرى في الجنة. شوف مثل نمط، امسح أيضا فزت بتذكرة سفر إلى جزر المالديف. الآن يعني لو واحد قرأ، هل قطعا كتب له يعني الثواب؟ يرجى، بس أنت ما تقطع له أنه قد حصل عليه. يعني الآن عقيدة أهل السنة أن الثواب يرجى بس ما يقطع به، فما تأتي واحد يقول له فزت بنخلة في الجنة. طيب قد يكون ما رد عمله عليه، قد يكون رد عمله عليه، قد يكون أعجب، قد يكون حبط، قد يكون لهذه البدعة الآن صار، فتجزم له أنه فعل. هذا الأجر عند الله، الأجر عند الله. اللهم صل على محمد، طيب جميل، يعني لا، أرسلها لعشرة، خلال ساعة تكون كسبت 10 مليون صلاة على الحبيب في صحيفتك. يعني من أي باب 10 مليون؟ وأنت الآن طيب إذا أرسلتها لعشرة، كيف صارت يعني 10 مليون؟ تحديد 10 مليون بناء على إيش؟ الحكم بهذه المضاعفات أنها حصلت. ملاحظة هامة، لا تقول ماني فاضي، هذه مليون حسنة، يعني مو لعبة، هذه مليون، لا تفرط، أرجوك لا تدعها تتوقف عندك حتى تكسب الأجر قبل طي صفحات كتاب هذا العام. في افترضوا الآن، شوف صار الشغل على عالم الغيب، في كتاب لهذا العام عند الله يطوى الآن. ليه يعني أنتم يعني شهدتموه؟ شهدتم خلق هذا الكتاب؟ اطلعتم على الغيب؟ اطلع الغيب كذا، في عندكم من الله خبر انه في كتاب للعام، في صحيفة للأعمال، في صحف تكتبها الملائكة، في أشياء ترفع إلى الله كل يوم، في رفع في الاثنين والخميس أسبوعي، في رفع سنوي في شعبان، وحب يعني هذا ترفع الأعمال إلى الله، لكن في نهاية العام في كتاب أعمال يرفع إلى الله في نهاية العام. طيب خذ، قل معي، قل معي، شوف نص، قل معي والله العظيم سأقرأ هذا الإيميل وأرسله لكل أصدقائي. بعدين شوف العبارة اللي بعدها، أنت حلفت خلاص ولازم تقرأ. الساليب صبيانية يعني جر الناس إلى، كأنه هي قضية المخادعة وإيقاع الناس. شوف تتحول العبادات إلى شبه يعني كأنها مهزلة، قل وراي وبعدين أنت وقعت خلاص. إذا كنت مؤمنا انشرها، إذا كنت تحب الله انشرها، إذا كنت تحب الرسول انشرها، إذا لم تشهرها فاعلم أن ذنوبك هي التي منعتك. طيب إذا كان هذه بدعة، والله إذا كنت تحب الله ما تنشرها، وإذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا تنشرها. وإذا نشرتها ترى اعلم أن الشيطان هو الذي أزك لنشرها، لابد من إجراء تغييرات في هذه الرسالة حتى تظهر على حقيقتها. انشرها وانتظر ماذا سيحدث بعد 5 دقائق. شخص أرسلها وشفي ابنه من مرضه، شخص أهملها ولم يرسلها وبعد 3 أيام مات. يعني تخويف السذج والمساكين، تخويفهم ليروجوا البدعة. ترى شوف لو ما روجت ترى حتموت تحت 3 أيام، مو 4 ولا يومين ولا 90 سنة، طبعا حتموت بعد 3 أيام. اختراع فضائل ما أنزلها الله ولا جاء بها رسول صلى الله عليه وسلم. 10 تمنع 10، الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، الدخان تمنع أهوال يوم القيامة، الواقع تمنع الفقر، الكوثر تمنع الخصومة، الكافرون تمنع الكفر عند الموت، الإخلاص تمنع النفاق. هذا عندكم من الله فيه برهان؟ جاءكم من الله دليل على خصوصية هذه السور بهذه الأمور؟ فالاختراع بهذه التقييدات لنشرها هو نفس مبدأ نوح بن أبي عصمة، هذا اللي كان يخترع في كل سورة من القرآن حديثا، من قرأ البقرة فله كذا، من قرأ الأنفال فله كذا، من قرأ آل عمران، من قرأ يونس فله كذا، من قرأ الرعد فله كذا. فجاءه بعضهم قال له اتق الله، اتق الله، تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا 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 اصبر، أنا أكذب له لا عليه، يعني أنا أكذب من أجله. شوف أول يعني كيف الشيطان يتلاعب بهم، أنا أكذب له لا عليه، هذه أول شيء. طيب ليش اخترعت الأحاديث هذه؟ قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأحببت أن أعيدهم من القرآن. وما عندك طريقة تعيدهم إلى القرآن إلا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في آيات وأحاديث، ما في تذكر بفضائل القرآن إلا بالاختراع. ثم خذ أيضا منها بدعة الحروف الأبجدية، اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثواب وبالجيم جمال وبالحاء حكمة وبالخاء خير وبالدال دليل وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزين زكاة وبالسين سعادة. يعني مثلا إذا أنا أبغى سلامة مثلا، لا السين سعادة، سين سعادة، وبالشين شفاء وبالصاد صدق وبالضاد كذا. وأحرف الأبجدية اسمه دعاء الأحرف الأبجدية، هذا دعاء مخترع مبتدع. ما يعني كفتكم كل الأدعية الصحيحة الواردة حتى تخترعوا دعاء لم يأذن به الله وتتعبدوا ربكم بغير ما شرع وتتعبدوه بالبدع؟ دعاء مكتوب على جناح جبريل عندما رفع المسيح إلى السماء، اللهم إني أدعوك إلى آخره. كنت معهم لما رفعه إلى السماء؟ نظرت أنت إلى جناح جبريل، رأيته بعينك؟ هذا اللي يمشي في الرسائل، هذا ما هو موجود في الواتساب وتويتر والفيسبوك والإيميلات، هذه منقولة منها. و خذ التحديد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذا الدعاء، طبعا دعاء طويل مخترع، في أي وقت، يعني هذا الآن ما يخصص، لكن خصص الإيش؟ الصيغة طبعا، اخترع الصيغة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكأنما حج 360 حجة وختم 360 ختمة وأعتق 360 عبدا وتصدق ب 360 دينارا وفرج عن 360 مغموما، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث نزل به الأمين جبرائيل عليه السلام وقال يا رسول الله أي عبد من عبيد الله أو أما من أمتك يا محمد قرأ هذا الدعاء ولو مر في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء: أرفع عنه الفقر وأمنه من سؤال منكر ونكير وأمرره على الصراط وأحفظه من موت الفجأة وحرم عليه النار وأحفظه من ضغطة القبر. مكذوب، كذب، يفترون على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يفترون الكذب. دعاء للوالدين فلا تبخل عليهما، كذا كذا كذا، لا تبخل على نبيك بضغطة زر، صوت، يعني صوت لصالح نبيك. بعدين اكتشفوا انه في شركة نصب واحتيال في البلد الفلاني اتفقت مع شركة الاتصالات هناك انه اي واحد يتصل يخصم منه كذا دولار اجرة الاتصال، ثم يستغل عاطفة المسلمين، انصر نبيك بالاتصال، اتصل على المكان الفلاني في تصويت، لأنه في أعداء يقولون أو في ناس الآن عدد وصل التصويت كذا، اتصل أنت علشان ترجح الميزان الطرف الثاني. ومساكين يتصلوا وبعدين يخصم عليه فجأة 15 دولار 12 دولار نتيجة الاتصال، بعدين اكتشفوا لا هو شركة يهودية، ضحكوا على وقالوا لهم انصر صوت لنبيك، صوت، لا تبخل على نبيك بالاتصال، لا تبخل، وهي وراها نصب واحتيال. هؤلاء طبعا ليس قصدهم البدعة الآن، قصدهم الفلوس، لكن ضحايا الناس. مسابقة على أفضل رجل في التاريخ والتصفيات النهائية بين 10 شخصيات، منهم نبيك، رقم التصويت 8 كذا. ثم يكتشفوا أنه وراء هذه خدعة أخرى أيضا من الخدع واستغلال من هذه الشركات. يا جماعة كلنا نقوم الساعة 12 ليلا ونفعل كذا وكذا، وإن الله سينظر إليك، إحياء لسنة التواصي بالحق، دعوة لحملة استغفار 100 كذا، حملات. ثم تخصيص آيات بأشياء، شوف هذه الآية للاستيقاظ لصلاة الفجر، هذه الآية هذا الدعاء للإنجاب، هذا، وليست أشياء ثابتة. مثلا والله قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كان قلنا والله هذا دعاء قرآني أدعو به، لا تخصص بعدد معين ولا زمن معين ولا مكان معين ولا هيئة معينة، أدعو به دعاء قرآني من أدعية القرآن أمثل الأدعية. لا، هذا دعاء مخترع، دعاء مخترع. قال الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله به: من انتشر من رسائل الجوال ما يسمى حملة الاستغفار بدعة، لأنها تدعو إلى الاستغفار في وقت معين من كل من وصلت إليهم هذه الرسالة، والواجب أن تستبدل رسالة حملة الاستغفار برسالة تحمل الدعوة إلى الإكثار من ذكر الله والاستغفار دون تقييد بوقت أو ارتباط مع آخرين. أحيانا تأخذ البدعة اسم كذا، همسة الجمعة، وهي عبارة عن بدعة، مثلا اختراع يعني أذكار، مثلا كما قلنا جمعة مباركة يواظب عليها كل جمعة، كل جمعة يقول لكل من معه جمعة مباركة، وإذا أرسل رسائل يوم الجمعة جمعة مباركة، خلاص فرضوه ذكرا من الأذكار. افعل كذا وتكون النية أن يجعل الله بجوار نبيه صلى الله عليه وسلم ويسقينا من يده الشريفة. رسالة أخرى، هذه رسالة نريد أن نهديها للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم مولده الشريف، نريد 100 مليون كذا. يقول لك هدية بمناسبة المولد الشريف، نريد حملة 100 مليون صلاة عليه، اللهم صل على محمد، صلاة عليه. الخلاصة يا إخوان أن الله عز وجل أمر أن نعبده كما يريد وكما شرع لا كما يخترع بعض الناس. ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لازم نعتقد أن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، غير قابل للزيادة وعدم ما يجوز اختراع أي عبادة من العبادات. ثم لابد أن نعبد الله بما شرع لا نعبده بالبدع. ثم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم إن فيما شرعه الله غنية. ثم إن المستحسن للبدعة قد زاد في الدين. ثم إن الانشغال بالبدع يشغل عن السنن. ثم إن المبتدع يعتقد أن الدين ناقص وأن بدعته تكمل الدين، والمبتدع قد اعتقد أنه توصل إلى شيء لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثم إن هذه البدع في بعضها شرك وفي بعضها أيضا يعني في يترتب عليها أو فيها من الألفاظ المخالفة للدين والعقيدة والتوحيد في عدد من الأحيان. ثم إنك لما تقول تخترع أنه من قال كذا فله كذا، أنت الآن تتدخل في الأجور التي يكتبها رب العالمين، أن الله الآن يكتب له كذا يكتب له كذا. الأجر عند الله، وليس من حقي ولا من حقك ولا من حق أي أحد أن يفتري على الله الكذب بأنه يكتب الأجر الفلاني للعمل الفلاني ولم يخبر الله بذلك، ما أخبرنا بذلك، هذا افتراء على الله، كذب على الله. من فعل كذا فله كذا، إذا تمت هذه بكذبة بدون دليل هذا افتراء على الله، وقد جعل الله من أعظم الكبائر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن الذين يفترون على الله الكذب، هذا افتراء على الله الكذب. فالواجب التمسك بالكتاب والسنة وأن نعبد الله بما شرع لنا وأن نقتصر على هذه السنن وفيها كفاية. يا ليت هؤلاء ينفقون الوقت الذي ينفقونه في البدع ينفقونه في تعلم السنة، ينفقونه في تعلم السنة. وليت هذا الحرص البالغ على نشر البدع يكون في نشر السنة. يعني إذا أنت نشرت آية أو حديث، يعني في ذلك منقصة. يعني لماذا لا تنشر النصوص الشرعية نفسها؟ تنشر أحاديث الترغيب قليلة، أحاديث الترغيب الثابتة من فعل كذا فله كذا مثلا قليلة، ما هي موجودة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أصاب السنة وحرص عليها وفهمها، ونسأله عز وجل أن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. طيب الآن ننتقل وإياكم إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بقضية البدعة، وهي الانحرافات في التبديع. الناس في موقف من البدعة والتبديع كما هي العادة في سائر الأمور طرفان ووسط، فمنهم من انحرف إلى جانب الإفراط والغلو فبدع ما ليس ببدعة، وسع مفهوم البدعة وأدخل فيها ما ليس منها، وبدع من لا يستحق التبديع أو غال في التبديع. ومنهم من حرف إلى جانب التفريط فضيق المفهوم وأباح بدعا، حتى أن بعضهم كاد أن يقول أنه لا يوجد بدع إلا البدع الكبار، يقول بدعة الاعتزال وبدعة الخوارج وبدعة القدرية بس. وإذا جئت مثل هذه الأمور التي بدع في الأذكار يقول لا، هذا ما هي بدعة، البدعة بدعة القدرية والجبرية وبدعة الجهمية والموفق من وفقه الله فعرف ما هي البدعة وعرف ما هي السنة وعرف ما هو المباح. فليس كل شيء إما بدعة وإما سنة، فقد يكون أمرا مباحا لا سنة ولا بدعة. ومن الناس من عنده غلو في البدعة من جهة الانحرافات في هذا الباب، ولنذكر أمثلة. أولا التساهل والتسرع في التبديع. تقدم معنا أن الابتداع والإحداث في الدين أمره عظيم، وأن منزلته خطيرة، وأنه يجب الحذر، وأن التسرع في التبديع هذا باب من الإثم، لأنه عدوان. أنت تتهم واحد أنه مبتدع وهو ما هو مبتدع، ولا بد من الحذر من هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. وفي رواية لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، أنه هذا فيه تنبيه وزجر لمن يتساهل في التفسيق والتبديع والتكفير. فإذا رمى أحدا بأنه مبتدع أو فاسق أو كافر وذاك بريء، رجع على القائل. وقلنا إنه ليس معنى ذلك أن القائل يصبح كافرا تلقائيا أو فاسقا أو يعني مبتدعا تلقائيا، لكنه ترتد عليه معصية تكفيره وتفسيقه وتبديعه ويبوء بإثمها، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم. وقد وجد عند بعض الظلمة من الناس المعتدين في هذا الزمان وغيره التساهل في رمي الناس بالبدع، وأول ما يخالف شخص مبتدع ضال مضل شر من اليهود والنصارى، كما قلنا عن في موضوع التكفير اليوم أن طائفة من خوارج العصر والغلاة يسارعون إلى تكفير بعض الناس واتهامهم بالردة. واحد عامي ما يعني يمكن ما أحد علمه شيء معين في الدين، فيجي يسألوه أنت كذا، طيب عامي جاهل كان أعداء الله قد سلطوا عليهم سهام التجهيل سياط التجهيل وما سمحوا لهم بتعلم دين الله، أنت جاهل إذا أنت مرتد، ما يجوز. اللي ما يعرف هذه هم يفترضون المسألة، اللي ما يعرف هذه مرتد، تعال نذبحك يا أخي المرتد. مهزلة يعني استباحة الدماء. وأنا أظن طبعا بعض هذا من خطط أعداء الإسلام، زرع ناس يظهرون مظهر يعني يظهرون فكر الخوارج أو يشجعون غلاة عندهم فكر الخوارج ويتيحون المجال لهم، ولا يحذفون مقاطعهم من الشبكة، لأن هؤلاء الكفرة يريدون أن هذه المقاطع تنتشر حتى يتم تشويه صورة الإسلام. فإذا رأيت بعض أهل البدع من الغلاة من غلاة التكفير واتهام الناس بالردة واستحلال الدماء، إذا رأيتهم يمكن لهم وتنشر مقاطعهم، فاعلم أن هناك من يريد هذا التوجه لكي يعني يقول الناس سواء من غير المسلمين أو حتى من الناس اللي لا كيف هذا، شوف الدين، هذا الدين، هذا الإسلام. الشرع مثلا الله قال عن كفار فإذا لقيتم الذين فضرب الرقاب، اضرب رقبة الكافر، تجي على جنبه على خلف، لا، هؤلاء يذبحون المسلمين من الأمام. الحين الله قال فإذا لقيتم فضرب الرقاب على الكفار. وبعض الغلاة أيضا يدعون الانتساب لمذهب السلف لتشويه مذهب السلف ومنهج السلف، وهم مصادمون لمنهج السلف. ومن ضمن هؤلاء المتسرعين في الحكم بالبدعة ما وفروا في اتهامهم في التبديع لا علماء ولا دعاة ولا طلبة علم، ما وفروا أحدا. أحيانا يخطئ مثلا داعية أو طالب علم يخطئ على طول المبتدع، الحكم جاهز معلب مغلف سلفا معد. وأحيانا يختلف معهم في قضية اجتهادية، يعني ما حتى ما تصنف أنه خطأ، ما تصنف أنه خطأ على طول، يا مبتدع أنت مبتدع أنت مبتدع. طيب ليش بتتهمه الآن؟ لماذا تحكم عليه بالبدعة؟ لأنه اختلف معه. لو اختلف معه في وجهة نظر مسألة اجتهادية، طب مسألة خلافية خلافية سائغ، على طول الاتهام جاهز، أنت مبتدع جاهز أنت مبتدع. وكذلك تخطئة المجتهد المخطئ، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أهل العلم أن منهم من هو مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فيأتي هؤلاء الغلاة إلى المجتهد المخطئ ويقولون مبتدع، أنت مبتدع، أنت مبتدع ضال المضل، لا يجوز القراءة لك ولا سماع كلامك ويجب هجرك إلى آخره، طبعا لأنه فيها مترتبات مثل قضية التكفير، أنت مرتد ضال مضل صحوات مدري إيش حلال الدم والمال اذبح مالك حلال. إذن هذه يعني هذا الغلو يترتب عليه عدوان، وليس مجرد حكم نظري أنه فلان مبتدع فلان كافر فلان مرتد، لا، في وراها خطوات. فإذا قالوا مثلا فلان مرتد وراها ذبح، وراها استحلال المال، إذا قالوا فلان مبتدع وراها وراها الهجران، أنت يجب هجرك أنت ما يجوز أنت ما. وتجد أن بعض هؤلاء المبدعين صغار في السن، مثل بعض هؤلاء أهل الغلو في التكفير، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. شوف هذا مشهد، يعني أنا شهدته بنفسي، جاء واحد من هؤلاء إلى طالب علم في الحرم، طبعا هذا طالب العلم يمكن عمره ضعف هذاك، هو ما أدري ضعف أو ضعفين، فجاء هذا الشاب هذا الصغير مو بيده بنعاله، جاء من وراء سواله كذا بالنعال كذا وخزه بنعاله، قال التفت هذا طالب العلم التفت، قال أنت فلان؟ قال نعم، قال سود الله وجهك يوم تسود وجوه، هذه التحية التي ألقيت عليه. يعني يقصد أنك أنت مبتدع، وعلى حسب تفسير الآية يوم تسود تبيض وجوه تسود وجوه، يعني تسود وجوه أهل البدع شيء. طيب أنت أولا يعني كم عمرك، كم صار لك في العلم، من يعني كم متنا قرأت وأنهيت، وإيش نصيبك وحظك من العلم؟ هذه من مصائبنا، مصائب الأمة. فلان مبتدع، ليش مبتدع؟ لأنه أثنى على فلان. فلان مبتدع، ليش مبتدع؟ لأنه ذم فلان، فصارت القضية خلاص هي مسألة على الأشخاص يعني. طيب هذا فلان مقطوع، يعني مثلا إذا واحد أثنى على إبليس، أثنى على أبي جهل، أثنى على أبي لهب، مسألة واضحة. لكن أثنى على واحد يعني أمره غامض ما هو مقطوع به منتهي، طيب من وقعت منه أخطاء، أنت أثنيت عليه، إذن أنت مبتدع. ليش تثني عليه؟ أنت مبتدع ليش؟ لأنك نقلت جملة من كتاب فلان، وحيث أن هذاك مبتدع، طب الجملة التي نقلت بدعة؟ لا، ما هو ضروري، مجرد النقل خلاص، مجرد أنك نقلت منه أنت مبتدع. يا جماعة أنا مثلا ممكن أنقل عبارة من واحد كافر، يعني الآن كلام الكفار كله غلط، ما في كفار في بعض كلامهم صحيح، يا أخي أنا نقلت أي شيء. مثلا واحد كافر أعطى نصيحة في الزواج مثلا، من الكفار ما عندهم كلام أحيانا في حكمة، في مثلا معالجة إغراق الأطفال في وسائل في, في, في الإنترنت مثلا. ما في كفار عندهم حكمة في معالجة إغراق الأطفال في الإنترنت؟ ها؟ في يعني بعض الكفار تقرأ كلامهم: وكنت أحذر أبنائي من دخول من التعامل مع المجاهيل عبر الشبكة، وأقول لهم إن التعامل مع المجاهيل لا يصح. الآن هذا كلام مو حكمة؟ طب أنا لو نقلته عن واحد كافر أو امرأة كافرة كتبت مقالا في تحذير الأولاد الصغار من التعامل مع المجاهيل في الشبكة، إيش حكم نقل هذا الكلام؟ عبارة صحيحة. طيب أنا الآن لو نقلت عن واحد كافر، هل يكفر الإنسان إذا نقل عن واحد كافر؟ فتجد التبديع هذا الضال الآن، التبديع الغلو الظلم، يبدع فلان لأنه نقل عبارة من شخص عليه ملاحظات. طيب العبارة اللي نقلها هي نفسها صحيحة ولا باطلة؟ أنت مبتدع. ليش مبتدع؟ لأنك تتعاون مع الجمعية الخيرية الفلانية اللي فيها واحد من المبتدعة كذا. الآن أي واحد تعامل مع جمعية فيها واحد يصير هو مبتدع؟ من طعن في الشيخ فلان فهو مبتدع. ليش؟ هو أبو بكر وعمر، يعني من طعن في الشيخين فهمنا هذه يعني حكمه يعني. لكن أن يعقد التبديع بناء على مدح فلان أو الطعن في فلان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا أو ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. مجموع الفتاوى. من الانحراف في هذا الباب التسلسل في التبديع، فلا يكتفون بتبديع من وقعت منه البدعة، بل يقولون على فرض طبعا وقعت منه بدعة، بل يقولون من لم يبدع فلان فهو مبتدع، ومن لم يبدع فلان فهو مبتدع، وهكذا تسلسل سلاسل. ومن لم يبدع فلان فهو مبتدع. وتجد أن ميزان التبديع على حسب مثلا الموقف الشخص، يعني مثلا يعجبه فلان اليوم فمن مدحه ما يقال له شيء، اختلف معه غدا خلاص فهو مبتدع، والذي لا يبدعه فهو مبتدع. فالمسألة على المزاج، على حسب الوفاق والخلاف، لا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني من حضر درس في فلان فهو مبتدع. طيب ايش الحين هذا واحد من الحضور يا اخي ايش ذنبه؟ طب في واحد مبتدع حضر درس شيخ، واحد من اهل السنه حضر درس نفس الشيخ، يقول لا كيف يحضر معه في نفس المجلس؟ هذا مبتدع. اذا ما ذميت فلان او ذميت الجماعه الفلانيه فانت مبتدع. وما اسهل كلمه الحقه به. سئل الشيخ الالباني رحمه الله عن عباره من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع ومن ليس معنا فهو ضدنا، فقال منكرا: من هو صاحب هذه القواعد ومن قعدها؟ ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله ما نصه: ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، وكذلك التفسيق والتبديع. فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم. قال الشيخ الألباني: والمقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام غير لازم أبدا، هذا باب واسع، قد يرى عالم الأمر واجبا ويراه الآخر ليس كذلك. وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه من باب الاجتهاد، لا يلزم الآخرين أن يأخذوا برأيه، الذي يلزم بأخذ رأي الآخر إنما الذي يلزم بأخذ رأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده، وهو الذي يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما فالذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم. انتهى من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله. هناك طبعا مزيد من هذا الأمر في قضية القواعد في موضوع التبديع، ونحن تكلمنا عن البدعة، ما هي البدعة حقيقة، أمثلة على ذلك، وانتقلنا بعدها إلى مسألة التبديع بغير حق والتبديع ظلما وعدوانا، حتى نأتي على الأمر من الجهة الأخرى. وصلى الله وسلم على نبينا